إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، كنا قد بدأنا في أمر من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر، وهو ما ورد من إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي ماءه من نهر الكوثر في الجنة. وهذا هو الأمر الحادي عشر من أمور الإيمان، أو من الأمور المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وروى البخاري بسنده إلى أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكوثر: هو الخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد: النهر في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. وقد ورد في ذكر الحوض وتفسير الكوثر به وإثباته وصفته من طرق جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر واستفاض، بل تواتر في كتب السنة من الصحاح والحسان والمسانيد والسنن. فممن روى ذلك عنه من الصحابة أنس بن مالك وعبد الله بن عمر وحارثة بن وهب وجندب ابن عبد الله وسهل بن سعد وعائشة وعقبة بن عامر وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو وابن عباس وأسماء بنت أبي بكر وثوبان وأبو ذر وأم سلمة وجابر بن سمرة وزيد بن أرقم وسمرة بن جندب وحذيفة وأبو برزة الأسلمي والمستورد بن شداد وأبو سعيد الخدري وعبد بن زيد وأسامة بن زيد.
من المصنف رحمه الله بيان أن أحاديث الإيمان بالحوض الذي سيكون للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ومن ورده وشرب منه شربة واحدة، قد تواتر تواترا معنويا. فستأتي عندنا أحاديث متعددة كلها تثبت أن للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في عرصاتها حوض يرده من كان مؤمنا من أمته ولم يحدث، من كان مؤمنا من أمته ولم يحدث، يعني لم يبتدع، لم يأتي ببدعة ضلالة. ثم بعد أن ذكرها إجمالا سيذكرها تفصيلا، فيذكر أولا حديث أنس ابن مالك. نعم.
قال: فأما
إن شئت أبو هاشم لا تقرأ السند على طول، عن أنس.
قال رسول الله.
عن أنس. قال الرسول عشان لا تتعبوا نمشي.
عن أنس بن مالك قال البخاري رحمه الله: حدثنا آدم حدثنا شيبان حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. وقال رحم
الكوثر هذا النهر الذي يسقي بمائه الحوض الذي سيكون في عرصات يوم القيامة. فماء هذا الحوض من نهر في الجنة اسمه الكوثر. نعم.
وقال رحمه الله:
خلاص. وعن أنس
بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر، شك شعبة. وقال رحمه الله:
شك عندك شعبة ولا هدبة؟
شعبة،
ما في السند شعبة،
إذن هدبة.
هدبة.
وقال: حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء. ووافقه على إخراجه مسلم بهذا اللفظ وبلفظ: ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة، وبلفظ: ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء.
إذن هذا الحوض حوض كبير جدا، وهو مضلع، أحد أضلاعه كما في الحديث الأول وفي الرواية الأولى كما بين أيلة وصنعاء، ما بين أيلة وصنعاء، خلاص. طيب، وأحد أضلاعه كما بين المدينة وصنعاء، كما بين المدينة وصنعاء أضلاع، وهذا يفيدكم من الحوض مساحة كبيرة جدا واسع، خلاص. والأباريق التي عليه يشرب منها الناس قال كعدد نجوم السماء، كعدد نجوم السماء، فهي كثيرة جدا. نعم.
وعن أنس البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى عرفتهم اختلجوا دوني، فأقول أصحابي، فيقول لا تدري ما أحدث بعدك. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني، فلأقولن أي ربي أصحابي، فلا يقالن لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك.
نعم. قال العلماء رحمهم الله: المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدري ما أحدث بعدك، أي ما عملوه من البدع الضلالة، من البدع الضلالة التي خالفوا بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، التي خالفوا بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله رجال ممن صاحبني، رجال ممن صاحبني، ها، هذا نص في أن فيهم رجال ممن صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا في هذا النص بالذات لعل المراد أهل الردة الذين ارتدوا بعد أن صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم. أما البدعة فلا نعلم بدعة ضلالة تنسب إلى صحابي، والأصل عند أهل السنة والجماعة أن ما ورد عن الصحابي حتى لا يقال عنه أنه بدعة. أهل السنة لا يستجيزون أن ينسب إلى قول صحابي معروف بصحبته وإسلامه وكذا، لا يقال عن قول ورد عن صحابي أنه بدعة، لأنهم هم في محل القدوة، والله عز وجل جعلهم لنا في محل القدوة، الله جعلهم لنا في محل القدوة. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال العلماء: سبيل المؤمنين أول ما يصدق وأول ما ينصرف على ما كان عليه الصحابة. فإذا أراد عالم من العلماء أن يثبت أن هذا الأمر ليس ببدعة، نقل بسند صحيح عن صحابي أنه كان يفعله، عندها تجد العلماء يترددون أو لا يستجيزون أن يقال عن هذا العمل أنه بدعة. ولذلك نحن لا نعلم عن صحابي أنه جاء ببدعة ضلالة. الذين ارتدوا خلاص ارتدوا، انتهت صحبتهم، انتفت صحبتهم بردتهم وخرجوا بذلك عن الدين، لكن غير ذلك لا نعلم أن أحد من الصحابة كان على بدعة. حتى ذاك الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد، نقل عن الشيخ بن باز أنه قال كلمته هذه التي قالها كفر، إن لم يكن تاب منها وقبل الرسول توبته إلا هو قد كفر بهذه الكلمة، كفر بهذه الكلمة. يعني لا نعلم أنه يقال عن صحابي أنه صاحب بدعة ضلالة وإحداث في الدين. وعليه كما يقول ابن عبد البر هذا الحديث: المراد بمن أحدثوا بعدك أو بما أحدثوا بعدك، أي ما عملوه من بدع ضلالة خرجوا بها عن الإسلام، خرجوا بها عن الإسلام والله أعلم. نعم.
وأما عن ابن عمر فقال البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال،
عبارة حلوة أقول لك أبو هاشم، تقول وأما عن ابن عمر فقال البخاري رحمه الله بسنده عن ابن عمر، ارتاح من ذكر السند.
وأما عن ابن عمر فقال البخاري بسنده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح. ورواه مسلم بلفظ ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح، وزاد رواية فيه أباريق كنجوم السماء، ومن ورده فشرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. زاد في أخرى قال عبيد الله: فسألته فقال: قريتين بالشام بينهما مسيرة 3 ليال.
يعني جرباء وأذرح قريتان في الشام، ما بينهما مسيرة 3 أيام. مسيرة اليوم تقريبا مسيرة اليوم 30 كيلو 40 كيلو، فيصير ما بين القريتين تقريبا 120 كيلو. إذن هذا الضلع غير الضلع اللي ما بين صنعاء والمدينة، وما بين صنعاء وأيلة، صح ولا لا؟ هذا ضلع آخر. الجمع بين الروايات هكذا أنه حوض مضلع من جهة كذا ومن جهة كذا ومن جهة كذا، عرفتم؟ طيب.
وأما عن حارثة بن وهب فقال البخاري بسنده عن حارثة بن وهب يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض فقال: كما بين المدينة وصنعاء. وزاد ابن أبي عدي عن شعبة بن معبد ابن خالد عن حارثة: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوله: حوضه ما بين صنعاء والمدينة. فقال له المستورد: ألم تسمعه؟ قال: الأواني. قال: لا. قال: المستورد ترى فيه الآنية مثل الكواكب. ورواه مسلم بهذا اللفظ. وأما عن جندب بن عبد الله فقال البخاري بسنده قال: سمعت جندبا قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض.
فرطكم على الحوض يعني المتقدم عليكم، أنا أتقدم عليكم على الحوض، أسبقكم إليه، فتأتون وأنا واقف على الحوض. نعم.
رواه مسلم هكذا. وأما عن سهل بن سعد فقال البخاري بسنده عن سهل بن سعد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال: هكذا سمعت من سهل. فقلت: نعم. فقال: أشهد علي على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها، فأقول: إنهم مني. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي. ورواه مسلم وفيه: لمن بدل بعدي. وأما عن عائشة فقال البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها قال: سألتها عن قوله تعالى: إنا
أعطينا. عن أبي عبيدة عن عائشة قال: سألتها عن
أبي عبيدة عن عائشة قال: سألتها عن قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. قالت: نهر أعطيه نبيكم، شاطئاه عليه در مجوف، آنيته كعدد النجوم. وقال مسلم رحمه الله بسنده أن عبيد الله بن أبي مليكة أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بين ظهراني أصحابه: إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم، فوالله ليقتطعن دوني رجال، فلأقولن: أي ربي مني ومن أمتي. فيقول: إنك لا تدري ما عملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم. وأما عن عقبة بن عامر فقال البخاري بسنده عن عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف على المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. ورواه مسلم بهذا اللفظ وبلفظ.
ما معنى إني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض؟ ما معنى إني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض؟ معناه أحد أمرين: الأمر الأول وهو الظاهر أن ملك أمته سيشمل كل الأرض، فيملكونها كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار ولكنكم تستعجلون. هذا المعنى الأول وهو ظاهر. قال: إني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أي أن الله وعده أن يكون لأمته ملك الأرض فيبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار، بعز عزيز وبذل ذلي. فالمستقبل لهذا الدين شاء من شاء وأبى من أبى. حتى لا يغركم الشيعة اليوم، بإذن الله السنة والدين هي التي هو الذي سيعلو، وسينتصر الدين وسينتصر الإسلام وسيفتضح الشيعة. الشيعة ليس لهم ذكر في آخر الزمان، ما لهم ذكر، خلاص سينتهون بإذن الله. المعنى الثاني: إني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أن يكون المعنى هي السنة الكونية التي أخبر الله عز وجل عنها في القرآن الكريم، أن صلاح الكون بصلاح أعمال العباد، وصلاح أعمال العباد بإقامة الدين والسنة. فإذا ما أقام الناس الدين والسنة أعطيت لهم خزائن الأرض، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فمن أراد أن تفتح له خزائن الأرض فليقم شرع الله، كما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يؤمن يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. يصير المعنى الثاني أنه الله أعطاني أن صلاح هذا الكون وإخراج خزائنه من ماء السماء ورزق الأرض بإقامة السنة والدين. فإذا أقيم الدين فتحت الأرض خزائنها، وإذا لم يقم الدين حلت الكوارث وحلت النكبات والجدب والقحط. ولذلك هي قاعدة عامة: صلاح الكون بصلاح أعمال العباد، وفساد الكون بفساد أعمال العباد. وهذا أمر تكرر في الآيات وفي الأحاديث. الرسول في أكثر من حديث يقول: ما منع قوم الزكاة إلا منع القطرة من السماء، وما انتشرت الفاحشة في قوم إلا انتشر فيهم من الأمراض ما لم يكن في أسلافهم. يربط بين هذا وبين هذا. إيش يعني؟ هذا يقرر أن صلاح الكون بصلاح أعمال العباد. ولذلك لما رجفت الأرض، زلزلت مرة الأرض في زمن عمر بن الخطاب، قام على المنبر يخطب قال: والله إن هذا من أعمالكم، فإما أن تصلحوا أعمالكم مع ربكم وإلا إني أفارقكم. هذا من أعمالكم، أصلحوا أعمالكم على الأرض لتصلح لكم الأرض. فإقامة شرع الله، الناس الآن يقولوا حروب ومشاكل، ترى إحنا سبب الحروب والمشاكل، ترى نحن سبب الحروب والمشاكل، هذه الأزمات اللي أنتم شايفينها إحنا الأمة سببها. إلا ليش؟ لأننا لا نريد أن نطبق شرع الله على الحقيقة، ما نريد أن نقيم شرع الله عز وجل كما يريد الله. حتى بعض الناس من أهل التدين في الظاهر يريدون أن يطبقوا الشرع بحسب ما في عقولهم، مو بحسب ما يريد الله عز وجل ورسوله. نقول لهم: يا جماعة، هذه السنة، هذا المنهج، هذا السبيل. لا، أنتوا معقدين، أنتوا بل بعضهم ينعت السلفيين واللي يقولوا أرجعوا إلى الكتاب والسنة، يقول: أنتوا ناس متخلفين، أنتوا ناس لستم من أهل هذا العصر، أنتم ناس محنطين. يرد السنة، يبغى يفسر القرآن والدين بحسب عقله. لا، ما يصير تقطع يد السارق. ليش؟ خلاص ينسجن كم شهر ويخرج. لا، الزاني ما يجلد إذا كان بكرا، ولا يرجم إذا كان ثيبا. أجل، قال إذا هي راضية انتهى الموضوع، إذا مو برضاها نعاقبه. حتى الحدود يبغوا يغيروها. الصلاة، يا أخي ليش تلزمني بالصلاة؟ أنا أصلي مع ربي بالطريقة اللي أنا تعجبني. ولا نبغى نسوي صلاة وحدة أديان، صلاة يعني كل الدين بيغيروه بالطريقة اللي هي تناسبهم. هؤلاء ما قاموا شرع الله. ولذلك صلاح الكون بصلاح أعمال العباد، فساد الكون بفساد أعمال العباد. ما في
هذه سنة كونية ربي جعلها. فيصير المعنى الثاني لقوله إني أعطيت خزائن مفاتيح خزائن الأرض، أي أني أعطيت السبب الذي يصلح به الكون وتخرج به الأرض والسماء أرزاقها للعباد، وذلك إذا ما أقاموا شرع الله واهتدوا بسنتي وبطريقة التي علمتكم إياها. هذه أنا أعطيت خزائن الأرض. تخالف السنة تحدث كذا، يحدث لك فساد في الأرض بقدر ما تحدث من هذا الخلاف والترك لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ورواه مسلم بهذا اللفظ وبلفظ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات فقال إني فرطكم على الحوض وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة، إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة وكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وأما عن عبد الله بن مسعود فقال البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض. حدثني عمرو بن علي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن المغيرة قال سمعت أبا وائل عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحوض ولا يرفعن رجال منكم ثم ليختلجن دوني فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. تابعه عاصم عن أبي وائل وقال حسين عن أبي وائل عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
رضوان الله عليهم كانوا يخافوا من التغير عما تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في الأعمال الصالحة التي هي من باب المستحبات ليست من الواجبة، كان أحدهم إذا كان يعملها أمام الرسول ومع الرسول يكره أن يتركها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أريد أن أصوم الدهر، يعني كل يوم أنا صايم. فقال الرسول لا، صم الأيام البيض والاثنين والخميس. قال أطيق أكثر. ألين وصل معاه الرسول قال أفضل الصيام صيام داود، يصوم يوم ويفطر يوم. فعبد الله بن عمرو بن العاص قال خلاص أنا أمسك أفضل الصيام صيام داود، أصوم يوما وأفطر يوما. مات الرسول، كبر عبد الله بن عمرو بن العاص حتى شاخ وضعف قليلا، ومع ذلك كان يصوم يوم ويفطر يوم. فقالوا له يا عبد الله يعني أرفق بنفسك. قال لا أريد أن أخالف شيئا تركني عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أمر مستحب ليس بواجب. حتى الرسول لما تركوا عليه ما تركوا عليه يعني أنه هذا وبس، عرض له خيارات أخرى لكن ما يبغوا خالف، يخشوا من مثل هذه المعاني، أخافوا أنه غير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أنه واضح أنه المراد الذين أحدثوا بالبدعة الضلالة، لكن كانوا هم حذرين جدا في هذا الباب، لا يريد الواحد منهم أن يغير عما تركه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
مسلم حديث ابن مسعود بلفظ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ولأنازعن أقواما ثم لأغلبن عليهم فأقول يا ربي أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وأشار إلى حديث حذيفة بنحو رواية الأعمش ومغيرة. وأما عن أبي هريرة فقال البخاري بسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلما، فقلت إلى أين؟ قال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم.
إن الذين أحدثوا وهم من أصحابه هم الذين إيش؟ ارتدوا. هم أهل الردة، وهذه طائفة من أهل الحدث، وهناك طائفة أخرى من أهل الحدث من غير أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهم من أمته الذين أحدثوا البدع الضلالة. نعم.
قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم قال هلما، قلت إلى أين؟ قال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم.
كلهم ارتدوا، فيبدو أن أحدهم اللي ختم عليهم في النار بدون أن يخلص منهم أحد، هؤلاء أهل الردة الذين كفروا وأنكروا الزكاة. والنوع الثاني أصحاب البدع الضلالة، يخلص منهم همل قليل يسلموا وأنه بدعهم لا تكون مكفرة، والبقية الذين يبقون على بدعاتهم الضلالة المكفرة يدخلوا في النار ولا يخرجوا منها لأنهم كفروا بذلك وخرجوا من الدين. وهذا يفيدكم أنه من أفضل طرق فهم الحديث إيش؟ جمع الأحاديث والروايات. خليني أقعدها لكم. شوفوا إحنا نقول في القرآن أفضل طرق تفسير القرآن، تفسير القرآن بالقرآن خلاص، ثم تفسير القرآن بالحديث، ثم تفسير القرآن بقول الصحابي، ثم تفسير القرآن بما أجمع عليه التابعون، صح ولا لا؟ طبعا تفسير القرآن بالقرآن، تفسر القرآن بآية أخرى في نفس القراءة، أو تفسر القرآن الآية بقراءة أخرى لنفس الآية، ممكن لنفس الآية خلاص. طيب في الحديث نقول نفس القضية، أفضل طريقة لتفسير الحديث تفسير الحديث بروايات الحديث نفسه، هذا واحد. تفسير الحديث بروايات أحاديث الباب، تفسير الحديث بأحاديث أخرى خارج الباب، هذه ثلاثة طرق في تفسير الحديث بالحديث. أن تفسر الحديث بروايات الحديث نفسه، مثل تفسير الآية بقراءات الآية نفسها. النوع الثاني تفسير الأحاديث بالأحاديث الأخرى في الباب نفسه، يعني هذا الحديث في الزكاة تفسره بأحاديث أخرى في كتاب الزكاة خلاص، مثل ما تفسر الآية بسياقها بما قبلها وبما بعدها، على أساس أن السورة تكون مثل أحاديث الباب، آيات السورة تكون مثل أحاديث الباب خلاص. الثالث أن تفسر الحديث بحديث آخر خارج الباب، لكن هناك ما يتعلق في ذاك بهذا فتفسره به. مثال مثلا، قد يأتي معك حديث في ذكر يوم القيامة، فتقول يوم القيامة 50,000 سنة، كيف؟ تقول أنه جاء في كتاب الزكاة، أنت تتكلم في أمور الآخرة علامات الساعة، فتستعين بحديث في كتاب الزكاة ورد فيه عن الرسول أن الذين يمنعون الزكاة من أصحاب البقر ومن أصحاب الجمال أنه يؤتى بهم يوم القيامة فيبسطون في أرض قرقر، في قاع قرقر، وتمر عليهم دوابهم التي منعوا زكاتها تدهسهم بأظلافها وبقرونها كأقوى ما تكون، قال في يوم كان مقداره. فجيب من كتاب الزكاة ما يفسر هناك وتجيب الحديث، لاحظتوا؟ هذه أفضل طرق تفسير الحديث بالحديث. ثم إذا لم يتيسر تفسير الحديث بالحديث تفسره بقول الصحابي، وتفسير الحديث بقول الصحابي على أنواع. النوع الأول تفسيره بقول الصحابي راويه، فإن الراوي للحديث، راوي الحديث أدرى بمرويه. اثنين أن تفسره بقول الصحابي ما هو راويه، لكن الصحابي له كلام في المسألة وكذا، فتقول هذا يفسر هذا، هذا معناه هذا خلاص. ثلاثة أن تفسر بما اتفق عليه الصحابة أو بقول اشتهر عن صحابي، وهذا من باب الإجماع السكوتي، لكن صورته صورة قول الصحابي خلاص. درجة دونها تفسير بقول راويه من غير الصحابة، فقد يكون تفسير الحديث جاء من كلام نافع ابن عمر، نافع مولى ابن عمر يروي الحديث ويفسره، قد يكون من تفسير سماك يروي الحديث ويفسره راوي للحديث، ها؟ فإن الراوي أيضا أدرى بمرويه، ويساعد هذا أن أهل الحديث أطلقوا قاعدة الراوي أدرى بمرويه، لم يخصوه بالصحابي خلاص. أوسع من هذا شوية بالعرف الجاري بين الصحابة والسلف والتابعين، الآن أنت لا تفسر برواية واردة عن فلان، إنما تفسر بالعرف الذي اقتنصته مما جاء عن السلف في هذا الموضوع. خلاص، فيصير هنا التفسير بالرواية على غير تعيين بالرواية، يعني بمعنى العرف الذي ورد عن السلف في هذا الباب. الطريقة الثالثة في القرآن نقول نفسر بقول، قلنا تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، تفسير القرآن بقول الصحابي، ثم قلنا تفسير القرآن بقول التابعي. صح، هنا نفس القضية، ممكن نطبق تفسير القرآن بقول التابعي وإحنا أدخلناه مع تفسير القرآن بقول الصحابي. تبقى طريقة مشتركة بين هذول جميعهم، وهي تفسير القرآن بحسب مدلولات اللغة، وكذا تفسير الحديث بحسب مدلولات اللغة. والتفسير بحسب اللغة هو من باب التفسير بالرأي، فيشترط فيه الشروط التي نشترطها في قبول التفسير بالرأي سواء في القرآن أو في الحديث، اللي هي الخمس الشروط اللي دائما احنا نكررها ونقولها. نقول ألا يخالف التفسير بالمأثور مخالف التضاد، ألا يخالف السياق ولا السباق، ألا يأتي بتفسير اللفظة بما ليس له أصل في اللغة، أن لا يأتي بتفسير اللفظة بقول ينصر به ويساعد به أقوال أهل البدع، أن لا يخرج في تفسيره عن المعاني الشرعية، يخرجنا مرة كده يخلي كأن المعنى معنى. هذه الأمور اللي نذكرها في التفسير بالرأي نذكرها أيضا في شرح الحديث إذا جئنا إلى جهة اللغة. والحمد لله قضية التفسير باللغة من أقل ما يكون، وفي الغالب نحن لا نحتاجها. من تشرب الآثار الواردة يستغني كثيرا عن التفسير باللغة. ليش؟ لأنه نفس الآثار الواردة تعطيك المعنى اللغوي وتوضح لك المعنى المراد. وهنا في قاعدة ننبه عليها، أنه ليس كلما ساغ لغة ساغ تفسيرا وشرحا للحديث، ليس كلما ساغ لغة ساغ تفسيرا وشرحا للحديث. ولذلك القاعدة فرع من هذه، أن هناك فرق بين المعنى اللغوي والمعنى المراد. اليوم الدرس انقلب وصولي شوية ما عليه. هناك فرق بين المعنى اللغوي والمعنى المراد. المعنى اللغوي هو اللي تأخذ من كتب اللغة، خلاص، لكن مو شرط أن يكون هذا هو المراد، فتتنتبه للمعنى المراد، وانتباهك للمعنى المراد يكون بملاحظة الأحاديث الأخرى في الباب، كلام العلماء في الباب، سياق الحديث، الروايات، النظر، حتى تأتي بمعنى ملائم، حتى تأتي بمعنى ملائم. ولا ستتفاجأ أنه ستأتي معاني في اللغة بعيدة جدا عن أن تكون هي المرادة في الحديث، أن تكون هي المرادة في الحديث. أنا أسوي دعاية لكتاب لي، مشوا حالكم. أنا أفردت هذا الموضوع بالتأليف، لم أسبق إليه، ما أحد سبقني في الكتابة عن هذا الموضوع فيما يتعلق بشرح الحديث في بحث نشرته جامعة أم القرى، اسمه شرح الحديث وروافده، شرح الحديث وروافده، ما أظنه موجود في الموقع، موجود في الموقع. ما أحد سبق في هذا الكلام عن هذا الموضوع، كل اللي كتبوا في الموضوع جاءوا بعدي وأخذوا كلامي، بس أنا مسامحهم ما أهرج يعني. أقول لك الجامعة طبعته تقول لي مطبوع، ما أنت صاحي أنت ولا نايم، في الموقع موجود، تلاقيها في كتابي شرح مقدمة أصول التفسير. أبو هاشم.
وله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيحلؤون عن الحوض، فأقول يا ربي أصحابي، فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. وله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. وقال مسلم:
ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير، شكرا لك. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. طبعا الظاهر هذا اللفظ معناته أن المكان اللي ما بين البيت الحجرة النبوية والمنبر نفسه في الجنة خلاص. لكن من نظر إلى الأحاديث الأخرى الواردة التي وردت فيها كلمة رياض الجنة سيتبين له أن المراد حلق الذكر، وذلك أنه كانت حلق ذكر للتعليم القرآن ولتعليم الدين ما بين البيت والمنبر يقيمها الرسول والصحابة العلماء ما بين البيت. فكان يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يعني فيه حلق ذكر وتعليم، هذا معنى الحديث. ولذلك لا معنى لتخصيص الروضة بالصلاة. وأنا أستني من أي أحد يأتيني بدليل أنه أحد من السلف كان يحرص على تخصيص هذا المكان بصلاة دون المسجد. فهمتوا؟ استوعبتوا؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل يا رسول الله ما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. وجاء في الحديث أنه خرج من بيتي فرأى حلق ذكر في المسجد فجلس معهم. حلق ذكر مو الله الله، لا حلق ذكر حلق العلم. قال عطاء ابن رباح لا أعلم حلق الذكر إلا الحلقة التي يبين فيها الحلال والحرام، يعني حلق العلم أو تعليم الناس القرآن، هذه حلقة الذكر. فقول الرسول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة أي حلق للتعليم، تعليم القرآن أو تعليم الدين، هي حلق ذكر يقال لها روضة من رياض الجنة. فما بين ما بيتي ومنبري هذا معنى الحديث، هذا معنى الحديث، واضح؟ هذا معنى، هذا معنى. قال عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي، ومنبري على حوضي. من يقول لي إيش العلاقة اللي ممكن تستلمحها من الإشارة هذه بعد تقرير هذا المعنى؟ معنى الذي لازم ما قرر في حلق الذكر من العلم والسنة سيشرب من حوضي، هذا المعنى، هذا المعنى الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، الله أعلم، لا يعني نجزم لكن نقول بغلبة الظن هذا المعنى، واضح يا شباب؟ ولذلك هذا اللي تشوفوا الناس يفعلوه أنهم يحرصوا على ركعتين لابد منها في الروضة، ترى هذا ما أعلم له أصل. أنا اللي أعرفه أنه ما بين البيت والمنبر، ما بين بيتي ومنبري حلق ذكر يعني حلق تعليم، ولم يأتي في نص واضح صريح تخصيص هذا المكان بصلاة، إنما المسجد كله، إنما المسجد كله، واضح؟ فهذا المكان كان يعلم فيه الناس ويكون فيه. الآن إحنا الآن في روضة من رياض الجنة إن شاء الله، نسأل الله الإخلاص والقبول، صح ولا لا؟ إحنا الآن في روضة من رياض الجنة، نحن الآن نجلس نتذاكر في كتاب الله، لأنه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم الشارح له هو شارح لمعاني القرآن الكريم. فنحن نتدارس كتاب الله بتدارسنا مسائل العلم، واضح؟ فتحفنا الملائكة ويذكرنا الله في من عنده وتنزل علينا السكينة، صح ولا لا؟ هذا معنى الحديث. هل تفهم من معنى هذا الحديث إذا مررتم برياض الجنة أنه روحوا صلوا ركعتين في هذا المكان؟ ما حتى ما أتذكر أنه ورد عن السلف شيء بهذا المعنى. نعم.
قال مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأذودن عن حوضي رجالا كما تذاد الغريبة من الإبل.
أذود عن حوضي أي أبعد. نعم.
عن أبي حازم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، له أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم، تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. وأما عن عبد الله بن عمرو بن العاص،
من هذا الحديث أن الوضوء بالصفة المشروعة ترى ما كان في الأمم السابقة. تفهم من هذا الحديث أنه من خصائص هذه الأمة الوضوء، لأن هذا الوضوء بهذا الحديث ليس موجودا في شرائع الأمم السابقة.
قال: وأما عن عبد الله بن عمرو بن العاص فقال البخاري بسنده عن أبي مليكة قال: قال عبد الله بن عمرو: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر ماءه أبيض من اللبن.
لو قلنا مسيرة اليوم 30 كيلو، 30 يوم 900 كيلو تقريبا، لا 900 كيلو أو 1000 كيلو، صح ولا لا؟ إذا كانوا يقطعوا المسافة من مكة إلى المدينة في 10 مراحل 9 مراحل تقريبا 400 كيلو 350-400 كيلو، فتصير تقريبا 1000 كيلو، صح ولا لا؟ إذن هذه أكثر من المسافة اللي ذكرت في الضلع السابق اللي قال من المدينة إلى الجحفة، صح ولا لا؟ وزي كذا. إذن هو على أضلاع، الحوض مضلع. أيوة.
قال: أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. ورواه مسلم بلفظ: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. وأما عن ابن عباس فهو ما تقدم في أول الباب. وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير عنه رضي الله عنه قال: الكوثر نهر في الجنة، حافتاه ذهب وفضة، يجري على الياقوت والدر، ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل. وله عن عطاء بن السائب قال: قال لي محارب بن دثار: ما قال سعيد بن جبير في الكوثر؟ قلت: حدثنا عن ابن عباس أنه الخير الكثير، فقال: صدق والله إنه للخير الكثير. ولكن حدثنا ابن عمر قال: لما نزلت إنا أعطيناك الكوثر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة، حافتاه من ذهب، ويجري على الدر والياقوت. وأما عن أسماء فقال البخاري بسنده عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ ناس دوني، فأقول: يا رب مني ومن أمتي، فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على عقابهم. وكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على عقابنا أو أن نفتن عن ديننا. ورواه مسلم بسند حديث عبد الله بن عمرو متصلا بمتنه، ولفظه كلفظ البخاري. وأما عن ثوبان فقال مسلم رحمه الله تعالى بسنده عن ثوبان رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن، أضرب بعضهم بعصايا حتى يرفض عليهم. فسئل عن عرضه فقال: من مقامي إلى عمان. وسئل عن شرابه فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغط فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق.
يعني ميزابان من نهر الكوثر يصب في هذا الحوض. نعم.
وقال الترمذي رحمه الله بسنده عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض عن بسنده قال عن أبي سلام الحبشي قال: بعث إلي عمر بن عبد العزيز فحملت على البريد، فلما دخل عليه قال: يا أمير المؤمنين، لقد شق على مركبي البريد. فقال: يا أبا سلام، ما أردت أن أشق عليك، ولكن بلغني عنك حديث تحدثه عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض، فأحببت أن تشافهني به. قال أبو سلام: حدثني ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حوضي من عدن إلى عمان البلقاء، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأكوابه عدد نجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا، أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدد. قال عمر: لكني نكحت المتنعمات وفتحت لي السدد، نكحت فاطمة بن عبد الملك، لا جرم أني لا أغسل رأسي حتى يشعث، ولا أغسل ثوبي الذي يلي جسدي حتى يتسخ. ورواه ابن ماجه بلفظ: إن حوضي ما بين عدن إلى أيلة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أكاويبه كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. الحديث. وفيه قال: فبكى عمر حتى اخضلت لحيته. وفيه: ولا أدهن رأسي حتى يشعث. وأما عن أبي ذر فقال مسلم بسنده عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله ما أنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد.
هذا اللفظ، هذا اللفظ وفهم عمر بن عبد العزيز منه يعني محتمل، والاحتمال الأقوى أنه الرسول أراد أنه أول من يرد عليه الحوض هم فقراء المهاجرين بأعيانهم، لا شخص يعني يفعل مثل هذه الصفة. ولذلك لم يرد عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يفعلون هذا الذي يقول عمر عبد العزيز أنه يفعله. واضح يا شباب؟ يعني أعيد عشان تفهموا القضية. الآن في هذا الحديث قال: أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا الدنس ثيابا. هذا الوصف الشعث رؤوسا الدنس ثيابا ما أراد به أنه أنت أتصف بهذه الصفة عشان تدخل، لا، أراد به حكاية وصف هؤلاء الذين يريدهم بأعيانهم. فليس فيه أنه من فعل مثل هذا الفعل سيكون من أول من يرد عليه الحوض صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه لم يرد عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يصفون أو يتصفون بهذا الوصف. واضح؟ فهذا فهم عمر بن عبد العزيز له، فهمه هو واجتهاده. والاحتمال اللي أنا ذكرته هو الأقوى، أنه ما أراد الرسول بذكر هذا الوصف غير حكاية الحال، فلا مفهوم مخالفة له. فلا يقال من لم يكن أشعث الرأس دنس الثياب لا يرد على الحوض، لا، هذا فهم عمر بن عبد العزيز في زهده وورعه وما كان عليه من شأن ومن حال. أما أن نقول لشخص أنت روح أشعث شعر رأسك وروح دنس ثيابك، نقول يا أخي هذا خلاف ما يأمر به الإسلام بصفة عامة. والذي يدل على تأييد كلامنا هذا أنا لا نعلم من الصحابة من كان يحرص على مثل هذا الوصف، وإنما جاءت هذه الصفة من الرسول عليه الصلاة والسلام حكاية حال لأناس معينين يريد أن يقول أن هؤلاء هم أول الناس ورودا عليه والتي صفتهم كذا. لا فالصفة لا مفهوم مخالفة لها، لأنها خرجت حكاية للواقع للحالة الذي كان عليه هؤلاء الناس، خلاص، خلاف فهم عمر بن عبد العزيز. هاي لا يروح واحد دحين اترك لي راسه أشعث وترك لي لحيته شعثة ويخلي حوائج الداخلية ألين تتسخ وتسود ويقول أنا أريد أن، لا، هذا الفهم هذا غير صحيح. نعم.
قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المضحية آنية الجنة، من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب في ميزان من الجنة من شرب منه لم يظمأ، أرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. رواه الترمذي بهذا اللفظ، وقال حسن صحيح غريب. وأما عن أم سلمة فقال مسلم الحجاج بسنده عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها
مثل طوله، يبدو أنه في بعض الجهات هو مضلع، في بعض الجهات يبدو أن عرضه مثل طوله في بعض الجهات. نعم.
قالت: كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان يوما من ذلك والجارية تمشطني فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، فقلت للجارية: استأخري عني. قالت: إنما دعا الرجال ولم يدعوا النساء.
أشوف إيش قالت أم سلمة.
فقلت: إني من الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لكم فرط على الحوض، فإيايا ولا يأتين أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال، فأقول: فيما هذا؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا. أما عن جابر بن سمرة فقال مسلم بسنده عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني فرط لكم على الحوض، وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وإيلة، كأن الأباريق فيه النجوم. وأما عن زيد بن أرقم فقال أبو داود بسنده عن زيد بن أرقم قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا فقال: ما أنتم بجزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض؟ قال: قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: 700 أو 800. وأما عن سمرة بن جندب فقال الترمذي رحمه الله بسنده عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. هذا حديث حسن غريب. وقد روى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي.
هذا الحديث فيه نكارة صراحة، هذا الحديث فيه نكارة. من يقدر يقول وجه النكارة إيش؟ إيش 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 عمر؟ لا لا، في نكارة هذا الحديث غير قضية السند. إن لكل نبي حوضة، بس كيف النكارة؟ من يقول لي كيف النكارة؟ ها؟ إيش يقول؟ إيش يقول الأستاذ؟ التباهي. لا لا، ما في مشكلة التباهي. الآن الامتنان، أنا لما أمتن عليك، الله لما امتن على الرسول بأنه أعطاه الكوثر وأعطاه هذا الحوض، إيش يفيد؟ يفيد التخصيص، يفيد التخصيص. الامتنان يفيد التخصيص، فكيف يبتن عليه بشيء هو عند غيره من الأنبياء؟ فهذا معنى فيه نكارة في المتن، هذا المعنى يجعل هناك نكارة في المتن. والظاهر أن الحوض والكوثر من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه ما أحد له حوض من الأنبياء، ولذلك الرسول خص أمته فقال: ستردون عليه. قالوا: كيف تعرفنا؟ قال: بصفتكم في الوضوء، صح ولا لا؟ فمعناته باقي الأمم ما عندهم حوض يردون عليه، ولذلك يريدوا الرسول يميز أمته، يميز أمته صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يظهر لي والله أعلم، هذا الذي يظهر أن المتن فيه نكارة، إذ مقتضى الروايات التي وردت في قضية الحوض اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، يدل عليه معنى الامتنان، يدل عليه معنى الامتنان. فكيف يكون لباقي الأنبياء حوض؟ نعم، ممكن. أنا شوف الاحتمال وارد، بس السند أصلا فيه ضعف. الاحتمال وارد أن يقال خصوصية الرسول من جهة سعة الحوض وأنه من نهر الكوثر. طيب وباقي الأنبياء من فين؟ من فين الماء حق أحواضهم؟ من أنهار في الجنة؟ إذا أنهار من جنة ستكون صفتها كصفة نهر الكوثر أو صفة قريبة من نهر الكوثر. ما لا، هي المعنى اللي احنا قلنا. نعم ايوه، بس يعني مهم، هو بيتكلم هذا النبي سيكون واقف يوم القيامة على حوض وما عنده احد، لكن النكارة بهذا المعنى اللي انا ذكرته، معنى الكلام في الحوض والكوثر يفيد معنى التخصيص، والله اعلم.
وقد روى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي مرسلا، ولم يذكر فيه عن سمرته وهو أصحه. وأما عن حذيفة فتقدمت الإشارة إليه عند الشيخين بعد روايتهما حديث ابن مسعود. وقال ابن ماجة رحمه الله بسنده عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حوضي لأبعد من أيلة إلى عدن، والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد النجوم، وله أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قيل: يا رسول الله، أتعرفنا؟ قال: نعم، تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء، ليست لأحد غيركم. ورواه مسلم في الطهارة بهذا اللفظ وبهذا السند. وأما عن أبي برزة فقال أبو داود بسنده
قصور. إذا روى مسلم بهذا اللفظ وبهذا السند، ليش تروي عن ابن ماجه. ليش تروي عن ابن ماجه؟ نعم.
حدثنا عبد السلام بن أبي حازم أبو طالوت قال شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد فحدثني فلان سماه مسلم وكان في الصماط فلما راه عبيد الله قال إن محمديكم هذا لدحداح ففهمها الشيخ فقال ما كنت أحسب أني أبقى في قوم يعيرونني بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له عبيد الله إن صحبة محمد صلى الله عليه وسلم لك زين خير شين. ثم قال إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا. فقال أبو برزة نعم، لا مرة ولا اثنتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا، فمن كذب به فلا سقاه الله منه. ثم خرج مغضبا.
مع الشيخ، فالشيخ حرمه من العلم، أثبت له الرواية بدون أن يسعده باللفظ. نعم.
وأما عن المستورد فتقدم في المتفق عليه من حديث حارثة بن وهب. وأما حديث أبي سعيد الخدري فقال ابن ماجة بسنده عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لي حوضا ما بين الكعبة وبيت المقدس أبيض من اللبن آنيته عدد النجوم، وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. وأما عن عبد الله بن زيد فرواه البخاري ومسلم مطولا في قصة قسم غنائم حنين، وفي آخره قوله صلى الله عليه وسلم للأنصار رضي الله عنهم إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وأما عن أسامة بن زيد فقال ابن جرير بسنده عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى حمزة بن عبد المطلب فلم يجده، فسأل عنه امرأته وكانت من بني النجار، فقالت خرج يا نبي الله عامدا نحوك، فأظنه أخطأك في بعض أزقة بني النجار، أولا تدخل يا رسول الله؟ فدخل فقدمت له حيسا فأكل منه، فقالت يا رسول الله هنيئا لك ومريئا، لقد جئت وأنا أريد أن آتيك لأهنيك وأمريك. أخبرني أبو عمارة أنك أعطيت نهرا في الجنة يدعى الكوثر، فقال أجل، وعرضه يعني أرضه ياقوت ومرجان وزبرجد ولؤلؤ. قال ابن كثير رحمه الله تعالى حرام ابن عثمان ضعيف، ولكن هذا سياق حسن، وقد صح أصل هذا، بل قد تواتر من طرق تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث. قلت وقد ذكرنا منها ما تيسر، وفي الباب عدة أحاديث غير ما ذكرنا، ولمن ذكرنا من الصحابة أحاديث أخر لم نذكرها، ولهم روايات في الأصول التي عزونا إليها غير ما سقنا، وإنما أشرنا إشارة إلى بعضها لتعرف شهرة هذا الباب واستفاضته وتواتره مع الإيجاز والاختصار، ولله الحمد والمنة.
طبعا الشباب من باب يعني أحافظ على نفسي بخط الرجوع، إذا ثبتت أحاديث عديدة أنه للأنبياء حوض يسقون أممهم خلاص انتهينا، لكن أنا كلامي موجه فقط على هذه الرواية، على هذه اللفظة. طيب في وقت نبدأ ولا كم باقي؟ كم الباقي؟ ناخذ نقرأ.
فصل في الأحاديث الواردة عن لواء الحمد. قال المصنف كذا له لواء حمد ينشر وتحته الرسل جميعا تحشر. قال الترمذي
لواء الحمد يعني أن أمتك يا محمد هي أمة الحمد، وكانت هذه الأمة إذا ذكرت في الكتب السابقة يقال عن هذه الأمة إيش؟ الحمادون. ولما الرسول صلى الله عليه وسلم يسجد تحت العرش من أجل طلب الشفاعة العظمى فأن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وأن يقام الحساب، يقول فيفتح الله علي بمحامد لم يفتح علي قبلها بمثلها. خلاص، فشعار هذه الأمة ولواء نبيها وأفضل دعائها هو إيش؟ الحمد. فلا تتركوا الحمد، لا تتركوا الحمد، تحمد الله تثنو عليه. ولذلك من أذكار الصباح والمساء الحمد، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك بأن أشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمد عبدك ورسولك. هذا كله حمد، أنت تحمد. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. أفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. وهو يأتي يوم القيامة ومعه لواء الحمد. أنت تركع وترفع إيش تقول؟ سمع الله لمن حمده، أي كأنك تدعو تقول يا رب اسمع دعاء كل من يحمدك من هذه الأمة. سمع الله لمن حمده، ترتفع وتنتصب قائما، إيش تقول؟ تقول ربنا ولك الحمد. فأنت تقول يا رب اسمع دعاء من يحمدك ثم أنت تحمد. فأنت في الأول تدعو بسماع دعاء كل الأمة، ثم أنت أيضا تدخل نفسك في هذا الموضوع فتقول ربنا ولك الحمد، تحمد الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن نجعل شعارنا هو إيش؟ هو الحمد. دائما احمد الله. إذا أكلت اللقمة، إذا شربت الشربة، تبدأ ببسم الله وتنتهي بالحمد لله، تحمد الله. الهجوا دائما بذكر الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. ولذلك من الباقيات الصالحات الحمد لله، من 33 الحمد لله، من 25 الحمد لله، الحمد لله. أكثر من ذكر الحمد. يأتي الرسول يوم القيامة ومعه لواء الحمد، وهذا من أمور الآخرة، الإيمان بالله واليوم الآخر. نعم نقرأ.
قال الترمذي رحمه الله بسنده عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا يئسوا، لواء الحمد يومئذ بيدي، وأنا أكرم على ربي ولا فخر.
لأنه ما أحد أحب إليه الحمد والثناء من الله عز وجل. الله يحب أن يحمد وأن يثنى. الله يحب أنك إذا أكلت اللقمة تقول الحمد لله، وإذا شربت شربة تقول الحمد لله. الله يحب الحمد، الله يحب الحمد. فإذا كان هذا النبي شعاره ودثاره ولواءه إيش؟ الحمد لله رب العالمين، وأم القرآن عنده الحمد لله رب العالمين، فهو أكرم الخلق على إيش؟ قال في هذا الحديث وأنا أكرم على ربي ولا فخر. نعم.
هذا حديث حسن غريب. وقال رحمه الله تعالى حدث بسنده عن أبي بن كعب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وأجملها وترك منها موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون بالبناء ويعجبون منه ويقولون لو تم وضع تلك اللبنة وأنا في النبيين موضع تلك اللبنة. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم، كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. فهذا حديث حسن صحيح غريب. حدثنا ابن أبي عمرو قال الترمذي بسنده قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تشنق عنه الأرض ولا فخر. وفي الحديث قصة. هذا حديث حسن. وقال بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه، قال فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون، فسمع حديثهم فقال بعضهم عجبا، إن الله اتخذ من خلقه خليلا، اتخذ إبراهيم خليلا. وقال آخر ماذا يعجب من كلام موسى كلمه تكليما. وقال آخر فعيسى كلمة الله وروحه. وقال آخر آدم اصطفاه الله فخرج عليهم فسلم وقال قد سمعت كلامكم وعجبكم، إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك، وموسى نجي الله وهو كذلك، وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك، وآدم اصطفاه الله تعالى وهو كذلك، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر.
وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر. قال: هذا حديث غريب. قلت: معناه ثابت في الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة كما جاء وكما سيأتي وكما هو معلوم عند من له خبرة بالعلم.
نعم، مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم بذكر هذا هو إشعار أمته صلى الله عليه وسلم بأنه وإن كان آخر النبيين وإن كانت أمه آخر الأمم إلا أنها أول الأمم يوم القيامة وأول الناس دخولا يوم القيامة، بل هم، وهذا أيضا من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر، بل هم أكثر أهل الجنة. فقد جاء في الحديث أنه قال: لا ترضون أنكم تكونون ربع أهل الجنة؟ فكبروا. فقال: ألا ترضون أن تكونون نصف أهل الجنة؟ فكبروا. فقال: ألا ترضون أن تكونون ثلثي أهل الجنة؟ فكبروا. فهذه الأمة ثلث ثلثي أهل الجنة، يعني إذا كانت الجنة ثلاثة صفوف من هذه الأمة صفان، من هذه الأمة صفان، وسائر الأمم صف واحد. لما نقول كل الأمم الأنبياء يبعثون إلى أقوامهم خاصة، ونبينا بعث إلى الناس كافة بل إلى الجن والإنس، خلاص. فنحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن الآخرون والأولون يوم القيامة. ربنا أنعم علينا والحمد لله رب العالمين بهذه النعمة أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ديننا هذا الدين، دين النبي الخاتم. خلاص، طيب نقف هنا وإن شاء الله نواصل.
بارك الله فيكم ونفع بكم شيخنا الكريم. هذا سائل يسأل: عندي ما يقارب 12 درسا، وعندي حلقة تحفيظ ضيم في العصر، وعندي 18 مادة في دار الحديث، وبقي شهر على الاختبارات، فماذا أفعل؟
افعل، اهتم بدروسك. الذي يلزمك أن تهتم بدروسك ولا تحضر يا أخي عندنا، ترى حضورك في درسنا هنا مستحب وليس بواجب، وذاك هو الواجب عليك، ذاك هو المطلوب منك الآن. وظيفتك وأنت طالب أن تقوم بواجباتك الدراسية، سائر الدروس الأخرى غير هذا الواجب عليك هي من باب المستحبات، فاشتغالك بالأهم أولى من اشتغالك ب المهم. ونسأل الله أن ينجحك وأن يوفقك وأن يرزقنا وإياك الإخلاص. اللي بعده.
هذا سائل شيخ يسأل: أنا طالب جديد في أم القرى ولا أعرف جزء عما، هل تعرفون أين أستطيع أن أتعلم القرآن؟
أحضر حلقة التحفيظ في المساجد. أنا تعلمت في حلقة التحفيظ في المساجد، ألين دخلت الجامعة وأنا أدرس في التحفيظ. خش حلقة التحفيظ في المساجد، ابحث عن مسجد فيه شيخ يلائمك واجلس معاه واقرأ عليه وتابع معاه، بإذن الله تحفظ، بإذن الله تعالى تحفظ. من أبرك يعني التعليم للقرآن الكريم حضور هذه الحلق، حلق التعليم في المساجد من أحسن ما تكون، والمشايخ الذين يدرسون مشايخ حفظة امتحنوا و يعني وعرف حفظهم وتميزهم، فيعلمونك ويلقنونك القرآن. وممكن يعني الشيخ قد يكون عنده قراءات فيلقنك أيضا قراءات، لكن المهم الآن أتقن الضروري. أنت تحتاج في الجامعة 6 أجزاء، الأربع الأجزاء الأخيرة 30 و29 و28 و27 وسورة الأحزاب وسورة النور وسورة الأنفال تحتاجها في دراستك الجامعية، فاتقنها وربنا يوفقنا وإياك. نعم.
السلام عليكم شيخنا، ما حكم صلاة من يصلي في المسعى والصفوف غير متصلة، وما الضابط في اتصال الصفوف الذي تصح به الصلاة؟ نرجو التفصيل، لأن بعض الناس تصلي في الفنادق القريبة من الحرم.
شوف، اتفق العلماء، هذا إجماع، أن الصلاة داخل المسجد حتى لو ما اتصلت الصفوف، حتى لو انت بعيد، المهم انك يعني تعلم حال الامام، صلاتك صحيحة، لكن بعدك وكذا خلاف الاولى. فالرسول عليه الصلاة والسلام امر بوصل الصفوف وامر باتصال الصفوف، وقال لا يزال اناس يتأخرون حتى يؤخرهم الله، ويريد الرسول بذلك ان تحرص على ان تتقدم. وقال خير صفوف الرجال اوائلها وشرها آخره، فمعنى أنت تتقدم قدر ما تقدر، لكن مدام أنت تصلي داخل المسجد فصلاتك صحيحة ما دمت تعلم بحال الإمام. مسألة اتصال الصفوف هذه في قضية اللي هم خارج المسجد، في قضية من؟ الذين هم خارج المسجد. فالذين هم خارج بناء المسجد، خارج بنية المسجد، إذا اتصلت الصفوف من المسجد إلى الخارج، ها؟ جاز للذين خارج المسجد أن يتابعوا الصلاة وحكمهم كحكم من صلى داخل المسجد. أما إذا لم تتصل الصفوف وكان هناك فراغ داخل المسجد وأنت تبغى تتابع من الساحات أو تبغى تتابع من الفندق، هذا ما في صورة اهتمام، خلاص. والحمد لله الآن الساحات من حوالين المسجد ليست طرق للسيارات وليست في حكم الطريق، فإذا الإنسان صلى في هذه الساحات والصفوف متصلة، ها؟ صح إن شاء الله اتمامه بالإمام داخل المسجد. أما أن يصلي خارج المسجد، خارج بناء المسجد، ها؟ بدون اتصال صفوف مع وجود الفراغ أمامه، فصحة اتمامه فيها نظر والله أعلم. صحة هذا الاتمام وهذه الصلاة فيها نظر والله أعلم. نعم.
السلام الله عليكم شيخنا. هذا آخر سؤال. أفضل كتاب في النكت على نزهة النظر لابن حجر.
ما أعرف كتاب، يعني هو أفضل كتاب في النكت على نزهة النظر على ابن حجر، لكن أعرف كتاب البقاعي على النزهة شرح ما هو نكت، وكتاب المناوي اليواقيت والدرر وهو شرح ليس نكت على نزهة النظر من أنفس ما يكون، بل كل الشروح التي جاءت على نزهة النظر على ابن حجر اعتمدت على كتاب البقاعي واعتمدت على كتاب المناوي، ما هو نكت، شرح. نعم، خلاص. صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.